بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين أجمعين. قال رحمه الله: وذلك في الدرس الخامس، الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال:
على ما أودع،
فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الباب الثاني من كتاب آداب السامع من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى. قال: الباب الثاني في أداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وذكر أول أدب للعالم في نفسه مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والداعي إلى ذلك أيها الإخوة هو نشوء الخوف في القلب ووجود الخوف من الله عز وجل في القلب. والخوف المراد في هذا الكلام ليس خوف الجهال الذي يقطع عن العمل، وإنما المراد خوف أهل العلم والعباد والنساك، يعني خوفا يدفع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا قام بقلب العبد خوف يقطعه عن الطاعة فهذا خوف الجهال وهو ممنوع، لا يجوز هذا الخوف. إذا خاف مثلا بحيث أنه لا يحضر صلاة الجماعة فهذا خوف مذموم. والخوف عند أهل السنة على أنواع: خوف شركي وهو يسمى خوف السر، كالخوف من أصحاب الأضرحة والمقامات والأموات. فإذا خاف الإنسان صاحب الضريح أو الميت أن ينفعه أو رغب فيما عنده في جلب خير فهذا شرك بالله جل وعلا. قال الله سبحانه: فلا تخافوهم وخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا الخوف خوف السر ينافي الإيمان بالله عز وجل. وهناك الخوف الجبلي، كالخوف من السبع والخوف من الحيوان المفترس والخوف من الظالم في وجوده، فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فهذا الخوف جبل الإنسان عليه وخلق به. والخوف الثالث وهو الواجب وهو من أعمال القلب، وهو الخوف من الله عز وجل، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الخوف يجب أن يحملك على الطاعة ويقطعك عن المعصية. أما إذا قطع الإنسان عن الطاعة فإنه خوف مذموم وليس محمودا. إذن الخوف المطلوب الذي يقصده المصنف هنا صوت يحمل به العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. قد نوى لشيء من ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال الشافعي
اشترى الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا فهذا يدل على ضعف أو زوال الخوف من قلبه. إذا كان الإنسان يراقب الناس ومراض الناس ومحاب الناس سواء أرضى ربه أو لم يرضه فهذا يدل على ضعف القلب على ضعف الخوف من القلب أو زواله والعياذ بالله. ولذلك حذر السلف ممن ادعى العلم وهو يتلون كما قال حذيفة رضي الله عنه وصح الأثر إليه رضي الله عنه وأرضاه إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. إياك والتلون في الدين يعني احذر فإن دين الله واحد. فبعض الناس ممن يتصدر يريد أن يرضي جميع الناس يريد أن يرضي جميع الناس سواء كان هذا الرضا في طاعة الله أم في معصية الله فهذا لن يرضي الله ولن يرضي الخلق. ولذلك لما كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية قالت اعلم أنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. فلا يصح أبدا أن يرضي الإنسان الناس ولو كان ذلك بمعصية الله سبحانه وتعالى لا يجوز هذا أبدا. وهذا يدل على ضعف القلب والخوف من الله عز وجل. فاحذر يا أخي أن ترضي الناس بمعصية الله ولكن افعل الطاعة. رضي من رضي وغضب من غضب. من غضب عليك اليوم سيرضى عنك غدا طالما أنك في طاعة الله. وكم حاربنا الناس في أول هذه الفتنة فتنة الثورات حتى اتهمونا بالجنون وهؤلاء أنفسهم ولله الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطن والمنة له وحده سبحانه وتعالى صار الآن يقول هذا هو الحق. ما تقولونه الآن من كلام السلف وما تقررونه من كلام السلف هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. ولكن الإشكال أن الجاهل لا يرى الفتنة إلا بعد وقوعها يرى دماء ويرى أشلاء ويرى خراب في الديار ويرى اضطرابا في الأمن الذي يقول نعم هذه فتنة. أما علماؤنا ومشايخنا فإنهم يرون الفتنة قبل أن تقع. أول ما تبدأ بوادر الفتنة يحذرون منها لأنهم يعرفون مآلات الأمور لا لأنهم يعلمون الغيب ولكن لأن الله عز وجل أمدهم ووفقهم للعلم النافع المعصوم عن الله سبحانه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. فالذي حذر منه العلماء في البلاد العربية كلها قالوا لا يوجد خروج في الأمة إلا كانت مفاسده أكثر من مصالح. إذا وجدت مصالح هل هذا واقع اليوم ولا لا؟ ها؟ مع قولهم العظيم في القذافي الآن أين ليبيا الآن؟ في طريق الخير ولا في طريق الشر؟ في طريق الشر. ومصر وتونس وسوريا وغيرها من بلاد المسلمين نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك عليك بلزوم غرز العلماء لا سيما في الفتن تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا المنهج يجب أن يبلغ لكل الناس الحاكم والمحكوم الوزير والمرؤوس. ولله الحمد فتح الله له قلوب العباد وسرنا الآن على منابرنا نتكلم به في منتهى الوضوح والصراحة ونحذر ممن يجابه بأسمائهم وصفاتهم ولله الحمد والمنة. في أول هذه الثورة كان الناس لا يمكن أن تستطيع أن تحدث باسم أحد ربما تقتل ربما تقتل حقيقة كانت فتنة عظيمة. ولكن لا بد من الصبر. لكن إياك أن تتزحزح فتركب الموجة الرابحة لا اثبت على الحق. وإذا منعت من الكلام به خلاص ماذا تفعل لكن تبقى عليه وتدعو إليه ما تيسر لك ذلك. نعم.
وقال الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع.
نعم. العلم ما نفع يعني ينفع صاحبه وينفع غيره به. وأجود الناس ليس الذي يطعم ويسخي الناس وإنما الذي يعطيهم العلم. لذلك في حديث ابن عباس في الصحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس لأنه كان أكثر الناس تعليما. فالجود بالعلم أعظم من الجود بالمال والطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يبني البدن، وأما العلم فإنه يبني القلب والروح. وأعظم ما في الإنسان هو قلبه، ولا يمدح على السمنة إلا البهائم العجموات. يعني لو أنا الآن جسمك رشيق وجاي زي ما شاء الله والعباس كده مثلا، هل هذا يمدح ولا يذم؟ يمدح. لكن السمنة تمدح في ماذا؟ تشتري خروف سمين، بقرة سمينة، بعير سمين، ها؟ فالسمنة لا تمدح إلا في الماء، ولذلك لم يتصف أحد بعلم السمنة إلا محمد بن الحسن، وكانت سمنته في أشياء في جسد ليس عن كثرة الأكل. لكن إذا كان الإنسان يكثر الأكل حتى يسمن فهذا أشبه بالبهائم العجموات، لكن ربما يكون جسده هكذا يعني سمين بدون كثرة الطعام. نعم.
ومن ذلك دوام السكين،
عفوا، لذلك لا تغتر بمن كثر حفظه. بعضهم الآن كان في الميدان ويحفظ صحيح مسلم حفظا متقنا، بل إذا خطب الناس يخطب مسندا بالإسناد، ومع ذلك يكفر الحكام. ومن قبل دخل في فتنة جهيمان في فتنة الحرم، وكان مع من أطلق الرصاص في بيت الله الحرام، وإذا تكلم يقول بأن ويقول بتكفير الحكام والخروج عليه مع أنه يحفظ صحيح مسلم. فالعلم ما نفع لا ما حفظ في الصدر وفقط. لا شك أن الحفظ مرتبة من مراتب العلم، كما أخبر النبي عليه السلام حديث في الصحيح إن مثل ما بعثنا الله به من البينات والهدى. وذكر ثلاثة أصناف من الناس، منهم أرض أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، وهذا مثل من حفظ ولم يفقه، وأرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، وهذا مثل من حفظ وفقه، وأرض أجادب لم تمسك الماء ولم تنبت عشبا، وهذا مثل من لم يرفع ما جاء به الله عز وجل لمن جاء به الله عز وجل رأسه، لم يرفع رأسه للكتاب والسنة. فالحفظ مرتبة، لكن يجب على الإنسان أن لا يقف عندها، إنما يتعدى إلى الفهم. قال الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لذلك بعض العلماء لم يسأل مثل الشيخ الفوزان ماذا أحفظ، قال أحفظ ما تدرس وما تفهم، شيء تدرسه اجتهد في حفظه أولا، إذا وفقت لاجتياز هذا ما تدرسه احفظ ما شئت من كتب السنة متدرجا، لكن ما تدرسه أولى بأن تحفظه أولا. يعني أنت مثلا أن تدرس في الفجر كتاب التوحيد، احفظ كتاب التوحيد، تدرس الظروف الثلاث احفظ، تدرس الحقيقي احفظ، بيقونية احفظ، وهكذا تحفظ متن في الفقه وهكذا. نعم. حتى وتفهم، هذا هو المطلوب، ثم تعمل وتدعو وتصبر على الأذى في سبيل ذلك. لكن الآن بعض الناس صار يحفظ الشباب عشرات المتون، وربما يكون عند الشاب مرض نفسي أو مرض في قلبه هو العجب والغرور بالنفس فيضره ذلك، إذا لم يكن مؤدبا وعنده تقوى وخوف من الله عز وجل ربما يكون كما سيأتي في الآداب هذه سيربما يكون هذا ضارا جدا له. نعم.
ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك إلى الرشيد إذا علمت علما فليرى عليك أثره، وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء.
نعم. ينبغي على العالم وطالب العلم أن يكون عنده دوام السكينة والوقار وأهل العلم أرسخ الناس وأثقل الناس في الفتن. في الفتن تطيش الرؤوس وتخف العقول ويتسرع الناس، لا يكون عندهم تؤدة ولا سكينة ولا وقار. ولذلك أدبنا نبينا عليه السلام وعلمنا كما في الصحيح قال: فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. الذي يسرع في الفتن ويمشي في الفتن هذا والعياذ بالله شر. من استشرف لها، استشرف يعني ظهر، من استشرف لها استشرفت يعني أهلكت. إذن في الفتن من الآداب الخمول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني في الفتن. وقال: اتخذ سيفا من خشب واضرب سنه في الحجر، يعني حتى ينكسر. ونهى عليه السلام عن بيع السلاح في الفتنة، كل ذلك إخمادا للفتنة. وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لا تكاد تراه نشيطا إلا إذا شبت فتنة في المكان، تراه نشيط يقف مع هذا ويقف مع هذا ويكلم هذا ويسافر إلى هذا. وربما لو قلت له سافر إلى الشيخ الفلاني تعلم منه حديثا يقول ما عندي وقت. أما في الفتنة سريع، هذا يؤدي إلى إهلاك نفسه. من استشرف لها استشرفت. انأى بنفسك عن الفتنة، كلما جاءت فتنة ابتعد ولا تتعرض لها، لا تتعرض للفتنة. ونقول هذا للإخوة الذين يكونوا على صفحات الفيسبوك والإنترنت ويقول أنا أريد أعرف أطباء الحددية ماذا يقولون، الخوارج ماذا يقولون، وماذا إذا عرفت؟ هل تأمن على قلبك أن يدخل فيه شبهة ولا تخرج؟ أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء لما خالط الفلاسفة وقرأ لهم دخلت عليه الفلسفة، دخلت عليه الفلسفة وأخذ منها وشرب منها. ولذلك عد العلماء مثل الشيخ الفوزان من مجالسة أهل البدع فتح قنواتهم الاستماع إليها وقراءة صحفهم وكتبهم، هذا من مجالسة أهل البدع. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار.
نعم.
وعن بعض السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف على ما أشكل عليه.
نعم، يتواضع لله في السر والعلن، ليس في العلانية فقط، إنما في سره أيضا يجب أن يتواضع لله عز وجل ويحترس من نفسه، يخاف، يحرس نفسه من نفسه ولا يأمن نفسه، لأن الله عز وجل قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قليل الذي لا تأمره نفسه بالسوء. ويقف على ما أشكل عليه، إذا أشكل عليك شيء وأنت تدرس الناس لا تتجرأ ولا تستحي أن تقول لا أدري فيحتقرك طلابك، بل ربيهم على لا أدري، رب الطالب أن يقول لا أدري إذا لم يعرف. لأن بعض السلف قال: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون ليس عاقلا. وهذه جرأة شديدة، كل ما يستفتى يجيب وهو لا يدري، يدري أو لا يدري يجيب، هذا أمر خطير جدا. نعم، من كتم علما ألجم بلجام من نار، ولكن ليس معقولا أنك كلما تسأل تجيب. كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله على مستوى العالم كله يسمعونه يقول لا أدري، تحتاج إلى مراجعة، نراجع هذه المسألة، تحتاج إلى تربيط، يعني يربط علمه فيها ويثبت علمه فيها. وإذا كنت على قول وجاء طالب من طلابك قال أخطأت في كذا والصواب كذا، ارجع، ما يضرك أن ترجع؟ أو تظن أنك معصوما؟ ها هو ابن باز يقول لا أدري، وهو العثيمين يرجع عن قوله في مسألة المعية، ويرجع عن قوله في كتابة القرآن في اللوح المحفوظ وأنه ليس مكتوبا، ويرجع عن قوله بالمجاز في الأصول من علم الأصول. فعود نفسك لا أدري، أخطأت ارجع، ولا تتمادى في الخطأ فتضر نفسك. وهذا يحتاج إلى تقوى وإلى مراقبة الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم.
الله المستعان. أين هذا الآن؟ الآن يأتينا العلماء، جاءنا الشيخ حسن وفقه الله في الجمعة قبل السابقة، ويأتي العلماء إلى طلاب العلم الآن لضعف الهمم. فالأصل أن العلم يؤتى إليه ولا يذهب به إلى الناس، لأن هذا من إهانة العلم أن تذهب به إلى الناس وتعرض كأنها سلعة أو بضاعة تعرضها في السوق، يسومها من يسومها ويطرحها من يطرحها. لا، العلم أشرف من ذلك وأعظم من ذلك، إنما تعلمه من يحسنه ومن يستفيد به وينتفع به، ولا تذكره إلا عند أهله، ولا تطلب الدنيا من أجله أبدا. نعم.
وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو شجاع الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما.
صدق صدق رحمه. وينسب إلى أبي الحسن الجرجاني ويحتاج إلى المراجعة، ليس أبي شجاع الجرجاني. قال: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، يعني تعب من أجل العلم، أفأذل نفسي بعد ذلك لطالبه؟ لا، بعض الناس يحرص جدا على إرضاء الطلاب ويكون إرضاؤهم غاية عنده، حتى أن أحدهم لو ضل السبيل لا ينصح، يقول: اذهبوا انصحوه. أنا لا أنصحه. لماذا لا تنصحه؟ حريص على وجوده، سيضرك أنت أول من يضر. ولما خرج لبعضهم الآن كتابه على الصفحات فيها طعن في الشيخ ربيع، فقام كبيرهم ورئيسهم يقول: أنا لا أسامح، أنا لا يعني مفاد كلامه أنه ليس مع أي أحد يكتب هذا الكلام. طيب موقفك من هذا الكلام وكاتب الكلام لا بد وأن توضحه إن كنت صادقا لست متلاعبا. طيب هذا الكلام وصلك، ماذا ستفعل؟ لابد أن يكون لك موقف ترد هذا الكلام، إن كنت تعتقد أنه باطلا ترده وتنصح قائله، إن لم ينتصح تحذر الناس منه، لا سيما وأنه طعن في عالم كبير من علماء الأمة وإمام من أئمتها، وطعن أنه يخالف عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة. ولذلك كل خبيئة تخبأ يوما ستظهر، يوما لا بد وأن تظهر. فالآن طالب يتكلم في العلماء لا يكفي أن تتبرأ من هذا الكلام في العلماء، إذا كان هذا الطالب عندك ويدرس على يديك لا بد وأن تأتي به تناصحه، ربما أنه لا يفهم أن هذا طعنا فتفهمه، إذا فهم الحمد لله، وعليه أن يتوب ويعلن توبته صادقا. فإذا إذا صد عن ذلك ولم يرجع تطرده وتحذر الناس منه. لما نقول لهم ذلك يقولون: يرحمك الله، الجهمية كانوا يحضرون مجلس أحمد، وهل أحمد دعاهم للحضور؟ هذا المعتزل أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي من قبل الوالي دعاه لمناظرة الإمام أحمد، فناظره الإمام أحمد وأفهمه، ليس أن أحمد دعاه في مجلس الله ليحضر درس، لا، حاشاه رحمه الله. فإذا لا يكفي أن تبين خطأ هذا القول، لابد أن يكون لك موقف من قائله، إما أن تصوبه، يعني هو أنت تعرف أنه يطعن في الشيخ ربيع وأنت تشرح كتاب للشيخ ربيع وهو جالس أمامك، هو هذا الذي طعن،
موقفك منه ما هو؟ أين موقفك؟
لكن يبدو أن هناك خبيئة مخبأة، وأن هذا أمر ضيت بليل، ولذلك يخشى على هذا، لأنه ربما أسر لهؤلاء الطلاب بأمر سوء من أجل، ولذلك لا يجرؤ على التحذير منهم بل ولا نصيحتهم. فأدل على أن له سوء في نفسه والعياذ بالله. ولذلك طلاب علم هذا لا يمكن أن يحضروا درسا لأحد علماء مصر إلا هو فقط، ويتعاملون بالباطنية وطريقة الرافضة، يقول كلام في مجلس خاص وعلى الملأ يقول كلاما آخر، وعلى كل مجلس وفي كل مجلس لهم كلام يختلف عن الآخر والعياذ بالله، وهكذا أهل البدع دائما. نعم.
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما.
الله أكبر.
فإن دعا
يا صان الإنسان العلم صانه العلم وحفظه الله سبحانه وتعالى بالعلم، صدق والله، لما صانه العلماء جاءهم الأمراء، الأمراء الذين جاءوا إليه. هل محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله هو الذي ذهب إلى محمد بن سعود، ولا محمد بن سعود هو الذي ذهب إلى محمد بن الوهاب؟ ها؟ ابن سعود. من الذي كان يجلس يمد رجليه ويجلس في مجلس الأمير؟ محمد بن عبد الوهاب، عد من طلابه محمد بن سعود الأمير في زمانه، طالب عنده في الدرس. فما أسعد هذا وما أحسن هذا وما أجل هذا في مكانة العلماء. العلماء لا يحتاجون الأمراء، وإنما الأمراء هم الذين يحتاجون إلى العلماء. لذلك لما وفق عبد الله بن عبد العزيز وجلس بجواره في هذه الفتنة سماحة المفتي عبد العزيز بن آل الشيخ، وعن شماله صالح الفوزان، ثبت الله به المملكة. لا يوجد مظاهرات ولا يوجد فتن، ولله الحمد والمن، بل يعيشون في أمن وأمان ورغد وسعادة من العيش، لأنها بطانة طيبة. لكن لما اتخذ والي مصر السابق بطانة سيئة، ماذا حدث؟ قعد سنة وأطيح به مباشرة. فالبطانة مهمة. نعم.
فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية.
انظر إلى موقف العلماء من شيء ربما يكون ظاهره سوء، يعني مشي بعض التابعين إلى بيوت الأمراء في بني أمية أو في الدولة العباسية لنصيحتهم والإحسان إليهم بالعلم، قد يساء بهم الظن للنهي الوارد عن السلف من الذهاب إلى بيوت الملوك والأمراء. فلما ذهب بعض السلف، وأيضا في قبول السرة يعني المال من الملك والأمير، بعض السلف قبل وبعضهم لم يقبل، فيحمل القبول على أن هذا لا يؤثر على علمه وفتواه، ويحمل عدم القبول على أنه خاف على نفسه أن تتغير فتواه أو يؤثر على علمه. هكذا أهل العلم يحسنون الظن بإخوانهم العلماء ولا يسيئون بهم الظن، يحملون أفعالهم وأحوالهم على أحسن وأفضل المحامل. إذا رأيت الرجل كذلك فهو حسن السريرة صحيح القلب. أما إذا كان يحمل كل شيء على السوء يدل على أن قلبه فيه سوء والعياذ بالله. نعم.
وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العالية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن الأدهم ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث.
نعم، يعني إذا كان المشي من الأدنى إلى الأعلى من بين العلماء، حتى ولو كان هو في هذا الباب أعلم من غيره لا مانع أن يمشي بهذا العلم، وليس هذا من إهانة العلم. يعني لو أن شخصا مثلا فاق الشيخ بن باز رحمه الله أو الشيخ الألباني مثلا في مسألة فقهية، وذهب إلى الشيخ وأعطاه هذه المسألة أو هذا المبحث، هل هذا يضر العلم أو من ذل العلم وإهانته؟ لا، لأنه يذهب إلى عالم أقوى منه وأفضل منه. نعم.
الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا وليقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله.
انتبه، يقلل منها بقدر ألا يضر نفسه وعياله. نعم، العيال من العالة، يعني الذي ليس له كسب ولا عمل، عالة على أبيه. نعم نعم.
فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا، وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا، لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها.
نعم، وقد يكون الإنسان لا ينشغل بها ولا يلتفت إليها لأنه لا قدرة له على تحصيلها، فهذا ليس بزاهد فيها، وإنما الزاهد هو الذي يقنع بما عنده ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، رغم أنه قد يستطيع أن يكون عنده وعنده وعنده ولكنه لا يلتفت لذلك، بل قد يكون عنده بيتا حسنا وثوبه حسنا ومركبه حسنا، ولكن مع ذلك هو زاهد. وشخص آخر ليس عنده كل ذلك ومع ذلك هو عنده طمع، لأن المانع له ليس هو وجوده وزهده فيه، وإنما عدم القدرة على تحصيله نعم. فالإنسان لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. وكان أبو بكر هل كان زاهدا ولا لا؟ ها؟ كان زاهدا، ومع ذلك كان من أثرياء الصحابة، أنه كان تاجرا. الرحمن بن عوف أيضا كان من أثرياء الصحابة، تقاسموا الذهب عنده بالفؤوس، كان ذهبا كثيرا جدا. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وابن عباس وعثمان قال لو أنفق الرجل على الطيب ثلث ماله لم يكن مبذرا ولا مسرفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبوا لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب الإنسان ولبس ثيابا حسنة جميلة نظيفة، وكان منظما في لبسه منسقا فيه، هذا ليس معناه أنه ليس بزاهد، لا، هذا لا يمنع من الزهد. المهم أن تقطع الطمع عما في أيدي الناس، ليس كلما رأيت أحد تقول أريد من هذا أريد من هذا، لا، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ومع ذلك لو أهدي إليك شيء اقبل ولا تتكبر على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فعن الشافعي رضي الله عنه لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله.
نعم.
وقال يحيى بن معاذ لو كان
أن العلماء أزهد الناس في الدنيا، وكونهم ينقطعون عن أعمالهم ومصالحهم من أجل إفادة الناس والدعوة إلى الخير وتعليم الناس الخير، لا شك أن هذا هو أعظم الزهد في الدنيا، لا شك أن هذا من الزهد في الدنيا. نعم.
وقال يحيى بن معاذ لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى.
التبر هو الذهب الخالص. نعم.
لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق.
نعم، يعني من أعظم ما يكون من نعيم في الدنيا ليس هو أعظم نعيم، فأعظم نعيم في الدنيا في الجنة هو رؤية وجه الله الكريم، ولكن من عظمة النعيم في الجنة أنه باق وأنه دائم. أما نعيم الدنيا مهما عظم فإنه إلى زوال، إما أن يزول النعيم نفسه وإما أن يزول عنه صاحبه. أما في الآخرة فإنه باق. ولذا فإن النبي عليه السلام قال كما بالصحيح: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. يعني موضع العصا في الجنة خير من الدنيا وما فيه. وقال عليه السلام: لمناديل سعد، المنديل سعد ابن معاذ، لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولما صلى بأصحابه الكسوف ذات يوم عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر، فقالوا: يا رسول الله تقدمت وتأخرت. قال: قد تناولت عنقودا من عنب ولو يعني من الجنة، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. فما في الدنيا من ثمار وأعناب تشابه الآخرة في الاسم وليس الحقيقة والمعنى. فعنقود واحد يكفي الأمة إلى يوم القيامة. أرأيتم هذا النعيم وهو باق لا يتغير؟ ولذلك لا يبغى المؤمن في الجنة تحولا، لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها أبدا، من دخلها ينعم فلا يبأس أبدا، ويشب فلا يهرم أبدا. لا شك أنك الآن خايف من أيام ما تبقى عندك 60 سنة و70 سنة، فإذا جاءك الشيء وضرب في لحياتك ورأسك تقول: آه، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذا أردت أن لا تشيب فاعمل بأعمال الجنة. قال صلى الله عليه وسلم عن أبناء الجنة: أبناء 30 أو 33 سنة. تلاقي زوجتك تقول لك: يا ده احنا بقى عندي، انا بقى عندي 40 وانت عندك 50، ده احنا خلاص ما عادش ينفع. ايام الحب وايام الغرام خلاص انسى. لا، في الجنة من دخلها يشب فلا يهرم ابدا، لا يوجد كبر سن هناك، نعيم دائم ابدي سرمدي لا ينقطع. قال الله عز وجل عنها: لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليس لها موسم معين. عايز تأكل بطيخ في الشتاء موجود، في الصيف موجود، في الخريف موجود، في الربيع موجود، موجود لا ينقطع، وليس ممنوعا لسقم ولا مرض. نعيمها دائم أبدي سرمدي. ولذلك المنديل فيها وموضع العصا فيها خير من الدنيا كلها وما فيها. ونساؤها أبكارا. أنا لما تتزوج تقول عايز امرأة من فرنسا، عايز بكر، اقعد بقى 10 سنين على ما تلاقي بكر، مش كده ولا ايه؟ ها، اقعد 10 سنين في أوروبا على ما تلاقي بكر. أما الجنة قال الله عز وجل فيها: عربا أترابا. عربا أترابا، وهي البنت في أول ظهور نهودها، وهي بكر حتى إذا أتاها زوجها تعود بكرا كما كان. قال سبحانه: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وفي قراءة في قوله عز وجل، يعني سمعنا اليوم قراءة طيبة في الفجر في سورة الرحمن، اليوم ولا أمس؟ اليوم. في قراءة في قوله تعالى: فيهن خيرات حسان، في قراءة فيهن خيرات حسان، يعني الحور العين. المؤمن له زوجتان يرى مخ ساقها من وراء الجلد من الرقة والجمال، لا تباغض بينهما ولا تفاحش. يعني عند زوجتين مفيش مشاكل، لأن لو تزوجت زوجتين في بيت واحد ماذا يحدث؟ جهز متاعك إلى مستشفى المجانين. أما في الجنة فلا تباغض ولا تفاحش بينهما أبدا، نعيم. وليس فيها حيض ولا نفاس، والمؤمن أوتي قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. نعيمها أبدي لا ينقطع. لو لم يكن في الجنة إلا هذا لكان دافعا لهمم العقلاء أن يتنافسوا فيها. ولذلك الصحابة لما صدقوا في طلبها شموا رائحتها وهم على ظهر الأرض. قال أحدهم في غزوة أحد إني وهو من سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ذكر ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح وشموا رائحة الجنة حقيقة حقيقة شموا رائحتها ولما طلبوها صدقوا رزقوا إياها. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه بخ جنة عرضها السماوات والأرض وكان يخرج تمرات من قرنه يعني جيبه فنظر إليها وقال لئن أنا عشت أو قال بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. هذا هو الصدق مع الله والإخلاص والأمانة في حمل هذه الرسالة. فلابد الإنسان أن يصدق مع الله في طلب الجنة ولا بد من عمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فعجبت للجنة نام طالبها. الإنسان إذا طلب الجنة لابد أن يستيقظ من غفلة قلبه يجتهد في العلم ويجتهد في العمل ويجتهد في دعوة أهله وأبنائه وإخوانه إلى أعمال الخير والبر ويحفظ ويجتهد يجتهد. كم من أخ الآن في فرنسا أو في أمريكا أو بريطانيا يتمنى أن يجلس مجلسك هذا الآن ولكن حال دونه ظروف معيشته أو أحواله. فأنت الآن وجدت في هذا المكان إذن اجتهد اجتهد لأن هذه نعمة إذا لم تحمد الله عليها ستفر. قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والسلف يقولون النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت كما قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. طيب لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر وأنا أعتذر عن درس الأصول نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.